يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيطيب لنا أن نرحب بإخواننا المستمعين في لقاء جديد من لقاءات ساعة إجابة، ويوافق هذا اللقاء يوم الخميس 12 من شهر شعبان عام 42 و400 وألف، الموافق للخامس 25 من شهر مارس عام 2021. يقول السؤال الأول: أحسن الله إليكم، كيف يتصرف المسلم عند سماع خبر موت من كان يستهزئ بالإسلام والحجاب؟ وهل يجوز أن يشمت المسلم بأمثال هؤلاء؟
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. نحمد الله تبارك وتعالى الذي بفضله ومنه تتم الصالحات، أن يسر هذا اللقاء، وهو لقاء متجدد في مثل هذه الليلة المباركة التي نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا فيها للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يسددنا فيما نقول وفيما نوجه إليه إخواننا. ومع السؤال الأول من أسئلة هذا اللقاء والمتعلق بموقف المسلم من سماع خبر وفاة أمثال هؤلاء الذين صدر منهم هذا الاستهزاء والطعن، وأظهروا هذه العداوة لدين الله جل وعلا، وهذا لا شك أنه كفر مخرج عن الملة، نسأل الله العفو والعافية. والمسلم كما أنه يحزن وربما يكون حزنه شديدا إذا وصله خبر وفاة صالح من الصالحين كعالم من علماء هذه الأمة وإمام من أئمتها، لأن موت العالم ثلمة في الإسلام، فإنه يحزن الحزن الشديد. والصحابة رضي الله تعالى عنهم ما حزنوا لشيء حزنهم بوفاة نبيهم عليه الصلاة والسلام، حتى أصبحوا بعد هذا إذا أصيب أحدهم بالمصيبة العظيمة يصبره أخوه ويسلي قلبه بأن يذكره بوفاة رسول الله، فيقول: اذكر مصابك برسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه مصاب عظيم وحدث جلل حزنت القلوب لأجله حزنا ما حزنت مثله قبله ولا بعده. فكذلك بالنسبة لأمثال هؤلاء، إذا هلك أحدهم من دعاة الباطل، من الذين يظهرون العداوة لدين الله تبارك وتعالى أو لسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، من الذين سخروا أقلامهم وأوقاتهم لمحاربة دين الله جل وعلا، وكأنهم ما خلقوا إلا لهذا الأمر بمناسبة أو بغير مناسبة، طعن في أحكام الشرع، استهزاء بالسنة وما إلى ذلك، وخاصة من أولئك الذين ابتليت بهم الأمة في هذا الزمان من العلمانيين أو الذين يطلقون على أنفسهم بالحداثيين، بل هم من أشرار هذه الأمة. إذا مات أحدهم معنى هذا خمد صوت من أصوات الباطل، وذهب مصدر من مصادر الشر. فلا شك ولا ريب أن أهل الخير يفرحون لهذا، يفرحون لهذا ويحمدون الله تبارك وتعالى على هذا، وإن كان ما أثر عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما أخبر بهلاك أبي جهل قال: الحمد لله الذي نصر عبده وأعز دينه. هذا قد روي بإسناد منقطع، ولكن لو نظرنا إلى ما جاء أو ما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام في مثل هذا الحال، لنا حديث أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه الذي في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في هلاك أمثال هؤلاء: يستريح منه العباد والبلاد والشجر والدواب. يستريح منه العباد والبلاد والشجر والدواب، يعني كل هذه المخلوقات تستريح بعد هلاك أمثال هؤلاء المجرمين الطاعنين الحاقدين. إذن كيف لا يفرح المسلم بموت من يؤذي أولياء الله جل وعلا ويسعى في الأرض فسادا بمثل هذه الصور الفظيعة، كيف لا نفرح بهلاك صاحب الصور المسيئة للنبي عليه الصلاة والسلام؟ كيفما كانت صورة هلاكه، كيفما كانت صورة هلاكه، ولو قطع إربا إربا، ولو حرق بالنار، نحن ننكر هذه الأفعال، ولكن بعد وقوعها نفرح لأجل هلاك صاحبها. قطع الله دابره ودابر كل من كان على شاكلته. فهذا هو الموقف الشرعي الذي ينبغي أن يقفه المسلم لمثل هذا. وعلى هذا كان السلف عليهم رحمة الله، فقد قيل للإمام أحمد كما ذكر الخلال رحمه الله في السنة، قيل للإمام أحمد: الرجل يفرح بما ينزل بأصحاب ابن أبي دؤاد، هذا المبتدع الضال الذي كان من وراء فتنة أحمد عليه رحمة الله. قال: عليه في ذلك إثم؟ قال: ومن لا يفرح بهذا، ومن لا يفرح بهذا أن ينزل البلاء والعذاب بأصحاب هذا المبتدع، بأصحابه، دليل على أنهم على شاكلته، لأن المرأة على دين خليله كما قال عليه الصلاة والسلام. ولهذا نهينا عن مصاحبة أمثال هؤلاء، نهينا عن مصاحبة أهل البدع والأهواء. فكان السلف يفرحون بهلاك أمثال هؤلاء. قال الحافظ ابن كثير عليه رحمة الله في البداية والنهاية عن أحد رؤوس أهل البدع، عن أحد رؤوس أهل البدع: أراح الله المسلمين منه في هذه السنة في ذي الحجة منها، يعني وهو يؤرخ لهلاك رأس من رؤوس أهل البدع، ودفن بداره ثم نقل إلى مقابر قريش، فلله الحمد والمنة، وحين مات فرح أهل السنة بموته فرحا شديدا وأظهر الشكر لله، فلا نجد أحدا منهم إلا يحمد الله تبارك وتعالى. على هذا كان السلف، وهكذا كان موقف السلف في هلاك أمثال هؤلاء. فكيف بأولئك الكفر الملاحدة من هؤلاء العلمانيين وغيرهم ممن ابتلين بهم في هذا الزمان؟ نسأل الله جل وعلا أن يخرص ألسنتهم، وأن يكسر أقلامهم، وأن يجعل كيدهم في نحورهم، وأن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يحفظ عباده الصالحين. والله تبارك وتعالى أعلم.
السؤال الثاني: ما حكم من تطلب الطلاق من زوج عاجز عن الجماع بعد ثلاثة أشهر من زواجها، وقد تم عرضه على عدة أطباء ورقاة ولم تتحسن حاله، مع بيان ما يترتب على ذلك من أحكام؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. العنة عيب من العيوب التي تؤدي إلى جواز طلب المرأة الطلاق من زوجها أو طلب الخلع أن تختلع منه، لأن هذا فيه ضرر عظيم عليها، ضرر عليها في دينها ودنياها، دنياها أن تحرم متاعا من متاع الدنيا ولذة من ملذاتها. شرع الزواج لأجل إشباعها، وفي الآخرة أن هذا قد يفضي إلى الوقوع في معصية الله والوقوع في الفاحشة، ودرء المفاسد مقدم على جلب المصالح، ولهذا لها أن تطلب فراق زوجها لشدة الضرر عليها، يعني تختلع منه. وأحكام الخلع معروفة، ولله الحمد والمنة، والله تبارك وتعالى أعلم.
السؤال الثالث، يقول السائل: توفي والده قبل أيام وترك ميراثا، وهو قد امتنع عن أخذ نصيبه لأن أباه كان يسب الله سبحانه وتعالى وكذا النبي صلى الله عليه وسلم بأقبح السباب الذي يستحى من إراده إلى آخر ما كان يتلفظ به من الكفر والعياذ بالله، وهو في كامل قواه العقلية، مع أنه كان أي السائل ينصح لأبيه ويبين له خطورة كلامه وأن هذا الكلام يعد كفرا والعياذ بالله، فما يكون من والده إلا الإعراض وعدم فسح المجال لابنه ليكلمه ويبين له، لكن إخوته وقرابته لا يريدون أن يفهموا سبب عدم أخذه لنصيبه من الميراث، ويشنعون عليه ما يقول في حق أبيه بناء على ما كان يصدر منه، لأنهم عوام ولا فقه لهم بهذه المسائل. فالأخ في حيرة الآن من أمره، هل يوقع ويأخذ هذا المال ثم يتصدق به أم ماذا يصنع؟ وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أولا نسأل الله جل وعلا أن يثبتنا ويثبت هذا الأخ على التزام أحكام الله جل وعلا ورد الدنيا التي قد تأتي من طرف أمثال هؤلاء، لأننا نعتقد، وهذه عقيدة أهل السنة والجماعة، أن من كان هذا حاله فهو كافر، الكفر الذي يخرجه عن ملة الإسلام، الذي يسب دين الله تبارك وتعالى أو يسب الله جل وعلا، كما قال السائل وهو ابنه كان يسب الله والنبي عليه الصلاة والسلام، ثم قال بأقبح السب، نعوذ بالله، الذي يستحيا من إراده. فهذا لا شك، وخاصة أن الإبن كان يراجعه إشفاقا عليه ونصحا له، رغم ذلك كان الأب يرده ويرد كلامه ولا يقبل نصحه، إمعانا في هذا المنكر عياذا بالله الذي يفضي إلى الكفر بالله تبارك وتعالى. وفي الحقيقة يترتب عن هذا أن الكافر إذا مات ولم تعلم له توبة، هذا الرجل مات على هذا الأمر، فإنه لا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين، تحفر له حفرة ويجعل فيها، وبالتالي تطبق عليه أحكام المرتد الكافر. ومن هذه الأحكام أن المسلم لا يرث الكافر، أن المسلم لا يرث الكافر. ولهذا امتنع هذا الأخ ثبتنا الله وإياه على أخذ نصيبه الذي من المفروض أن يكون نصيبه الشرعي لو مات أبوه على الإسلام. فما دام أنه مات كافرا بالله جل وعلا فلا خير في هذا النصيب ولا خير في تركته، تركة كافر، نسأل الله جل وعلا العفو والعافية. فهذا هو الموقف الذي ينبغي أن يتخذه المسلم. وإذا صرف له هذا النصيب يعني من ماله يصرفه في المصارف العامة، يصرفه في المصارف العامة، مثله مثل المال الحرام، والله تبارك وتعالى أعلم.
السؤال الرابع، أحسن الله إليكم، ما حكم شراء هاتف بالتقسيط بهدف بيعه بأقل من ثمنه بغية الاستفادة من المال؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. هذا النوع من الشراء، شراء هاتف أو غيره بالتقسيط، الأصل فيه الجواز إذا لم يكن في صورة بيعتين في بيعة، بمعنى أنه يبيعه هذا الهاتف بمئة لو كان التسديد نقدا، وبمئة وعشرون إذا كان إلى أجل. هذه صورة من صوري على خلاف بين العلماء البيعتين في بيعة، وهي لا تحل. أما إذا كان بسعره باعه إياه بالتقسيط، حتى لو كان المشتري يريد أن يبيعه بأقل من ثمنه، هذا بشرط لا يكون تلك الصورة، هذا لا حرج فيه، له أن يبيعه بعد امتلاكه وأن يبيعه بالسعر الذي يستفيده أو يتفق عليه مع المشتري، والعلم عند الله تبارك وتعالى.
السؤال الخامس، يقول جزاكم الله خيرا شيخنا، ما حكم المعاش الذي يعطى للزوجة بعد موت زوجها من طرف الدولة؟ هل تأخذه وحدها أم يعتبر كالإرث فيقسم بالسوية على الأبناء؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. الجواب على هذا السؤال المتعلق بما ذكر السائل المعاش، ولا ندري القصد منه، هل المبلغ الذي يعطى لأهل الميت والذي يسمونه بعشاء الميت أو ما إلى ذلك، هذا الأصل أنه يقسم على الورثة، الأصل أنه يقسم على الورثة إذا كان مقتطع من ماله الذي كان يدفعه هذا الميت قبل وفاته مع ما يدفعه في صندوق التأمينات أو صندوق التقاعد أو ما إلى ذلك، لأن الأصل فيه أنه من ماله فيعود إلى التركة ويعود إلى ورثته. أما إذا كان هذا المبلغ مما تعطيه الدولة من باب المواساة لأهل الميت، فهذا يرجع إلى العائلة فيما بينهم، وهذا بإنفاقه في تجهيز ميتهم أو ما يحتاجون إليه في هذا الباب، ولا ينبغي أن يجعل لتلك البدع والمحدثات التي يفعلها الناس اليوم كتلك المناسبات البدعية الثلاثة أيام أو الأربعين يوما أو ما إلى ذلك، فإن هذا كله من البدع المحرمة وهي من بدع الجنائز. حتى العشاء الذي يكون في ذاك اليوم الذي يدفن فيه الميت، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الاجتماع عند الميت بعد دفنه، وبهذه المناسبة أنبه على قضية قد يسيء بعض الإخوة فهمها، وهذا سؤال ورد إلي قبل يومين في قضية من بلغه وفاة أحد إخوانه وأراد أن يعزي مثلا، بلغه نبأ الوفاة وقد دفن الميت، فيخشى إن ذهب إليه أن يقع في النهي عن الاجتماع عند الميت بعد دفنه، فهذا ليس منه وليس من هذا القبيل. أنت ما ذهبت لتجتمع، بل ذهبت لتعزي، يعزي وينصرف. فإذا دعي مثلا إلى طعام قد أعدوه لا يجلس لهذا الطعام ولا شيء من هذا القبيل، فهذا ليس من الاجتماع عند الميت بعد دفنه، والله تبارك وتعالى أعلم. فمثل هذا المال يستعمل في ما ذكرت. وأما إذا كان المقصود بالمعاش ما يعطى للزوجة بعد وفاة زوجها تعطيه الدولة لها، فهذا يعتبر من مالها، هذا يعتبر من مالها، والله تبارك وتعالى أعلم.
يقول السؤال السادس: عجوز مات زوجها منذ شهر وهي تسكن في الريف ولها ولد يسكن في المدينة ولديها موعد عند الطبيب ليومين متتاليين، فهل لها أن تبيت عند ولدها لأنه يشق عليها وعلى أهلها إرجاعها إلى الريف وإعادتها في الغد؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. العدة بعد موت الزوج والتي تسمى بعدة الوفاة، هذه يقول بعض أهل العلم أنها آخر حقوق الزوج على زوجته، أنه أو من آخر حقوق الزوج على زوجته، أنها تعتد لوفاته بعد موته. ومن الأحكام المتعلقة بهذه العدة أنها لا تبيت في غير بيت زوجها أو البيت الذي اعتدت فيه، تخرج لحاجتها إن كانت لها حاجة فلا حرج عليها، أما ولكن الواجب أن ترجع للمبيت في هذا في بيت زوجها في بيت العدة، ولا يجوز لها المبيت خارج هذا البيت. أما عن سؤال السائل والمتعلق بالذهاب إلى الطبيب في يومين متتاليين، والسؤال هل لها أن تبيت عند ولدها؟ قال السائل: لأنه يشق عليها وعلى أهلها إرجاعها. إذا كان يشق عليها فقط فالواجب إرجاعها، لأنه قد يفعل الإنسان الشيء الذي يشق عليه. أما إذا كانوا لا يقدرون على إرجاعها فهذا أمر آخر يرى فيه هل ذهابها إلى الطبيب من الأمور اللازمة التي لا تتحمل الانتظار والتأخير. إذا كانت تتحمل التأخير فالواجب تأخير هذه الزيارة إلى ما بعد انقضاء العدة، إلى ما بعد انقضاء العدة، والله تبارك وتعالى أعلم.
سؤال السابع، يقول السائل: هل من السنة الجهر في الصلوات السرية أحيانا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. الجهر بالصلاة أو في الصلاة في الصلوات السرية أحيانا يعتبر من السنة إذا كان بقصد التعليم، إذا كان بقصد التعليم يجهر ليعلم من خلفه مثلا ماذا يقرأ، كما كان يفعل النبي عليه الصلاة والسلام. يجهر مثلا بالصورة بعد الفاتحة في الركعة الثالثة أو الرابعة من الظهر، هذه السنة المجهولة عند الناس والمهجورة كذلك. النبي صلى الله عليه وسلم كان أحيانا يقرأ بالفاتحة والصورة، فهذه يريد الإمام أو المعلم أن يعلم الناس هذه السنة يجهر بها شيئا ما، والله تبارك وتعالى أعلم.
يقول السؤال الثامن: فتاة تدرس في المدرسة العليا للصيرفة، ومن أجل الالتحاق بهذه المدرسة يتكفل البنك بتكاليف الدراسة على شرط أن يعمل الطالب في البنك إذا أكمل دراسته، ويقتطع من حسابه شهريا أقساط حتى يرجع أو يرجع قيمة تكاليف دراسته، وإذا ما أراد الطالب أن يفسخ العقد فعليه أن يدفع مبلغا كبيرا مقدرا ب280 مليون. كان والد الفتاة قد سأل في بداية دراستها من يتوسم فيه العلم، فأفتاه بجواز الدراسة فيها على أن تتجنب العمل في قسم القروض في البنوك. وبعد أن علم أخ الفتاة بحكم العمل في البنوك نصح والده فاستجاب له، لكن الإشكال في أنهم لا يملكون المبلغ الواجب دفعه حتى يفسخ العقد، وإذا امتنعت عن العمل ولم يسدد المبلغ فهذا يعرضها للمتابعة القضائية حتى تسدد المبلغ. فالأخ في حيرة من أمره ويسأل: ما العمل والحال هذه؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أقول جوابا على هذا السؤال، بل قبل الإجابة عن هذا السؤال أو قبل الإحالة بالجواب عن هذا السؤال، أود أن أنبه وأنصح إخواني أن يتقوا الله عز وجل في أنفسهم، أن يتقوا الله عز وجل في أنفسهم، فلا يقدموا على أمر إلا بعد معرفة حكمه، يتعلم حكمه ثم بعد ذلك ينظر هل يفعله أم لا، لأن العلم قبل القول والعمل، كما قال أئمتنا. فهذا مثل هذه الدراسة لا شك أنها محرمة، لأنها تدخل تحت قاعدة أن الوسائل لها حكم الغايات، فهذه الغاية من هذه الدراسة هي التوظيف في البنوك، والبنوك مؤسسات قائمة على الحرام، قائمة على الربا، فهذا يفضي إلى الوقوع في الحرام. وبالتالي ما كان لهذا الأب أن يوافق ناهيك أن يدخل ابنته لمثل هذه المعاهد. أما ماذا تتصرف، بماذا تتصرفون بعد العلم بهذا الحكم وبعد استجابة الوالد لما نبهه عليه ونصحه فيه ابنه، نسأل الله أن يبارك فيه، فهذا لابد من رده ورفعه إلى كبار أهل العلم. وأنا أنصح السائل بأن يرسل السؤال لشيخنا الشيخ أبي عبد المعز حفظه الله جل وعلا ووفقه للخير، يعني يسأله ما العمل حتى يتخلصون من هذه التبعات. والله تبارك وتعالى أعلم.
السؤال التاسع، يقول السائل: أعمل في شركة تمنح سلفية اجتماعية مع بند التأمين على الحياة أو الإعاقة، ينص على أنه هناك اقتطاعات للتأمين شهرية للمستفيد، ولكن شيخنا هذا البند غير مفعل ولا توجد اقتطاعات شهرية للمستفيد منذ التحاقي بهذه الشركة سنة 2009، وقد حدثت وفاة لأحد المستفيدين والشركة لم تلجأ للتأمين والشركة التي تخلصت منها، فما حكم الاستفادة من ذلك وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فمثل هذه الإعانات التي تكون على شكل قروض أو سلفية تمنحها، سماها السائل بالاجتماعية، تمنحها الشركة لعمالها، فإذا كان هذا البند الذي هو شرط من شروط هذا القرض غير مفعل، بمعنى غير موجود، بمعنى غير موجود، يعني مذكور في الوثائق ولكن حقيقته غير موجودة، لا حقيقة له، فإنه في هذه الحالة يجوز له الاستفادة من مثل هذه القروض إذا كانت من غير زيادة، أي من غير فائدة، والله تبارك وتعالى أعلم، لأن الحكم في هذا الحال يدور مع علته وجودا وعدما، وعلته يعني علة القروض المحرمة هي الزيادة، فمدام هذه الزيادة غير موجودة فتكون هذه السلفية جائزة، والله تبارك وتعالى أعلم.
كل السؤال العاشر، هل أزمة السيولة الحالية من الضروريات التي أستطيع أن أنقل راتبي بسببها إلى البنك، علما أننا في ولاية نعاني أزمة خانقة ونقف ساعات أمام الطوابير ولا نستطيع أن نستخرج مبلغا كبيرا، وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. عن السؤال الأخير من أسئلة هذا اللقاء والسؤال العاشر، وهو متعلق بما نعيشه أو يعيشه الناس في بلدنا مع الأسف الشديد من هذه الأزمة في السيولة في مراكز البريد، لأجل ذلك يقول السائل: هل بإمكان أن ينقل راتبه، يعني دفع الراتب إلى البنك عوض البريد لأجل هذا الأمر؟ هو في كلا الحالتين، سواء كان في البنك أو في البريد، خاصة في البنك، فإن من علمائنا كالشيخ ابن باز من أفتى بجواز التعامل مع البنك في حدود معينة، منها أن يتعامل معه في هذا الباب في عملية صرف الأموال أو في عملية نقل الأموال أو في عملية دفع الأجور عن طريق البنك، ولكن بشرط أن يسحب راتبه بمجرد دخوله للبنك حتى لا يكون معينا للبنك على مثل تلك المعاملات المحرمة أي الربوية التي يقوم بها هذا البنك. فإذا كان الأمر كذلك فلا حرج عليك بإذن الله جل وعلا أن تنقل صرف راتبك من البريد إلى البنك بهذا الشرط، أي بشرط سحبه عند صرفه أو دخوله لحسابك. والله نسأل أن يوفقنا وسائر إخواننا لما يحبه ربنا جل وعلا ويرضى، والله تبارك وتعالى أعلم، وبارك الله فيكم جميعا.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم وألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، شفاكم الله وعافاكم ونفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم ولجميع إخواننا المستمعين، وإلى لقاء قادم بحول الله وقوته في الأسبوع القادم. إلى ذلكم الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي.